بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 180 بعنوان شرح حديث من باع بيعتين في بيعة، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الخامس 1990 ميلادي.
طب ينتبه، هو ما بيقول رأيه.
تتحدث
انت ابو ليلى، لازم يرضى يرضى.
شو الله يبارك فيك، ارضى
يعني ارضى الامرين.
الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا.
الله يحفظك
شيخنا. في سؤال طرح قبل فتره وصار فيه اختلاف يعني بيننا وبين بعض اخواننا، وهو مساله الزكاه والدين. انسان داين آخر،
بين الدائن والمدين،
بين الدائن والمدين، أدان إنسانا مبلغا من المال فليكن 1000 دينار، وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف، يعني أكثر من الحول، فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا؟ مع بسط يعني في هذه المسألة.
الجواب يجاز عليه ممان، لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أنه عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل. شو رأيك؟
شيخنا أنا ما سجلها
أمس. ما سجلها.
أنت ما انتبهت لما قلت. قلت أنه يمكن عندك أكثر من تسجيل.
أي نعم، أكثر من تسجيل.
يعني أكثر من مرة.
اي نعم.
انت عرجت على اخر مرة.
اي نعم.
اكون ما سجلت اخر مرة. لا يبي انك مسجل اول مرة.
المرة الاولى سجلت.
وانا اما ان اكون واهما ناسيا او اكون مصيبا ذاكرا.
الله يا شيخنا، نحن يعني انت عودتنا حتى لو كل سؤال بدل مرة مرات انك تخذ فوائد اخرى غير الجواب الاولاني.
هذا لا ينفي.
بس هذه اسمها حيلي هي. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول. أولا لا شك أن هذه مسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلاً عن الكتاب. ولذلك مثلها يجب أن يقتبس وأن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة، لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليس من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة. فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين. أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة، بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص، لكننا نراه صوابا. هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي، وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين، فهذا يسمونه بالدين الميت. الدين الأول يجب على الدائن زكاته، وهذا معروف في كتب الحنفية. الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع، وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيصرفه ما كان استدانه منه قديما. حين ذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته،
مهما كان عدد السنوات أيضا.
هو هذا. أما إذا كان إذا رجعنا إلى المدين، فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية، ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال. ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه، فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول. لكننا لا ننكر أنه قد يقع، وبناء على ذلك لابد من الجواب. فأقول بقى الأصل في هذا المال، لنرجع إلى القواعد. هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم يقول لا ليس ملكا له، وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق. فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة، وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال وهو مالك له أم ليس بالمالك؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له، بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائم بماله. وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. أما إذا وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال، فهنا ينقطع الحديث مع من يدعي مثل هذه الدعوة، وقد يأخذ صورا آخر. وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف فيه كما يشاء، فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة، أو كان كثيرا يستطيع أن يشتري سيارة، وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له. ما أحد يدعي هذه الدعوة إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا. إذا كان الأمر كذلك، القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، فكون مدين أو دائن مش ما هي العلة؟ العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد. ربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع على المالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال. ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى، وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك، وما دام أنه ما يملكه بلغ النصاب، وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول، فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد من أن يذكره. لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار، وهذه هي المسألة الثانية الآن نمهد للوصول إليها بعد أن انتهينا من الأولى، كما يمهد بعض التجار الذين عاشوا في جو من الفقه المذهبي، هذا الفقه الذي لقنهم بأن على التجار زكاة تجاراتهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، وذلك مما يسمى عندهم بزكاة عروض التجارة. فمن عاش في هذا الجو وتفقه بهذا الفقه فهو يحاول في ظنه أن لا يتاجر به. ليه يتعب حاله بعدين عليها زكاة؟ إذن هو بيكنزها وبيطالع عليها الزكاة بالمئة اثنين ونصف. ولكن هو يجهل أن الناحية التجارية أو الاقتصادية تدل دلالة قاطعة، وذلك ما رمى إليه الشارع الحكيم في فهمنا أن عروض التجارة لا زكاة عليها. ربنا عز وجل حينما فرض الزكاة على المال المكنوز من النقدين كأنه بلسان الحال والحكمة يقول للتاجر شغله، لأن التجارة ما عليها زكاة. الزكاة يعني المقننة هذه، وهذا التقنين الذي يتضجر منه كثير من التجار، فيريدون مخرجا ومخلصا ثم لا يجدون هذا المخرج وذاك المخلص إلا باللجئ إلى بعض من يفتيهم ممن لا يرضيهم مذهبهم بصورة عامة، لأنهم لا يقتدون بمذهب معين يلتزمونه ويقلدونه، وإنما يأخذون مما اختلف فيه العلماء أقرب أقوالهم إلى الكتاب والسنة. وأقرب أقوالهم في مسألة عروض التجارة أنه لا زكاة عليها، تلك الزكاة التي تلقنوها منذ نعومة أظفارهم من مشايخهم أنه على عروض التجارة زكاة. فقد يحاول أحدهم حينئذ أن لا يتاجر ويكنز المال، فبيقول له الشاري لابد من أن تخرج الزكاة، لكنه لو علم أولا الناهي الشرعي أن عروض التجارة لا زكاة عليها، هذه الزكاة معروفة بأنه في كل آخر سنة ينبغي جلب العروض التي عند التاجر وأن يقدرها بقيمتها الشرائية منه لو اشتراها آليا، ثم يخرج بالمية 2.5 كما لو كانت نقدا. لو علم أن هذا النوع من الزكاة لا تجب عليه لاشتراها من محاولة الخلاص من المشكلة، بأنه فهم أن الكتاب والسنة ما فرض على عروض التجارة زكاة على هذا التنظيم الدقيق، وإنما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بمعنى أن هذا التاجر يخرج من عروض التجارة التي عنده منها عينها، يقدمها إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين دون تحديد نسبة معينة أولا، ودون اشتراط حولان الحول. هذا أولا أيسر على الناس، وهو الذي قام عليه الإسلام حينما قال رب الأنام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثانيا نحن لا نتبنى هذا الرأي لأن فيه يسرا فقط، وإنما لأن الإسلام خلا من إلزام التجار بما يلزمهم به بعض الفقهاء من أنه يجب عليهم في آخر كل سنة ما ذكرناه آنفا من الجرد والتقويم ثم الإخراج عن هذه المجموعة من القيمة بالـ 102.5 كما لو كان نقدا. فإذا عرفنا أو عرف هذا المدين بأن الله عز وجل لحكمة بالغة فرض على الأغنياء أن يزكوا نقودهم لأنها مخزونة، ولم يفرض عليهم مثل هذا الفرض فيما إذا طرحوه في سوق المعاملة، لسارع هذا المدين فضلا عن التجار بصورة عامة أن يشغل هذا المال، لأنه ما استدانه ليكنزه أولا ثم ليجب عليه الزكاة ثانية. من أجل ذلك قلت هذه الصورة نادرة ما تقع، لأن الحاجة التي دفعته إلى استدانة هي التي تفرض عليه بأن يشغل هذا المال ويصبح من عروض التجارة، قل هذا المال أو كثر، وحينئذ لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا على التفصيل الذي ذكرته آنفا في زكاة عروض التجارة، زكاة مطلقة غير مقيدة بنصاب أو بكمية أو بحولان الحول. هذا الجواب ما سألت.
شيخنا، طرح بعض إخواننا على هذا الجواب يعني إشكالين، أحدهما مترتب على الآخر، فقالوا لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ إنسانا آخر وهذا الآخر داين ثالثا، فهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال؟
ما شاء الله، الآن دخلنا في الخيال.
ثم
نحن نقول له قبل ما تيجي في التسلسل الخيالي قف هنا، هل أنت تقول هذا مالك له أم لا؟ لأن هذا مذهب أرأيت الذي به عطل نصوص الشريعة، ولذلك هذا التسلسل هو باطل واقعي ونظريا. نحن كدنا أن نقول أن الصورة الأولى قد لا تقع كدنا أن نقول، لكن هذا قرضه ثانيا وثالثا. هل هذا من طبيعة البشر؟ هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة دقيقة جدا أزال بها إشكالا في مذهب في بعض المذاهب فيما يتعلق بتارك الصلاة. معلوم اختلاف العلماء قديما وحديثا في حكم تارك الصلاة، فمذهبان يتفقان على أن تارك الصلاة يقتل، مذهب ثالث يحبس ولا يقتل، ربما يكون هناك أقوال أخرى لكنها لا يمكن أن تصف في مصاف المذاهب المتبعة، كمثل قول بعضهم بأن تارك الصلاة ينخس بالسيف ينخس بالسيف حتى إيش يتوب ويصلي. المهم المذاهب الثلاثة هي المشهورة، مذهبان اتفقا على أن تارك الصلاة يقتل، والمذهب الثالث يحبس ولا يقتل. نعود وهنا الشاهد في أحد المذهبين المتفقين على قتل تارك الصلاة، أحدهما يقول يقتل كفرا والآخر يقول يقتل حدا وليس كفرا. وثمرة هذا الخلاف أن الذي يقول إن تارك الصلاة يقتل كفرا أن هذا الذي قتل لا يدفن، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما الذي يقول يقتل حدا لا كفرا فشأن هذا القتيل شأن قتيل الزاني المحصن والقاتل عمدا ونحو ذلك ممن حكم الشرع بقتلهم ولكن لم يحكم عليهم بردتهم، فهؤلاء ينفذ فيهم حد القتل ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. هذا هو ثمرة الخلاف بين المذهبين. نعود إلى ما كنا في صدده، المذهب الأول الذي يقول يقتل ردة وكفرا. قدم لنا صورة ابن تيمية رحمه الله يمثل واقع هذا الإنسان، وهنا شاهدنا في مسألتنا السابقة، رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، لكننا نحن لا كشفنا عن قلبه، هو يشهد هذه الشهادة ولكن واقع أمره إما أن يكون مخلصا من قلبه وإنما أن يكون منافقا للمسلمين الذين يعيش بين ظهرانيهم. فإن كان الحال الثاني لا شك أن هذا يقتل إيه؟ كفرا وردة وليس في مقام المسلمين. أما إن كان الأول أي نفترض فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بلوازم هذه الشهادة منها فرضية الصلاة، يعتقد أن الصلاة فرض، ثم حينما يدعى إلى الصلاة يؤثر القتل على أن يعود يصلي بما يدين الله به، بإلا هذه مسألة لا يمكن تصورها، لأن الإنسان يعيش يأمل ويتمنى أن يعيش إلا إذا كان له عقيدة. هذا الإنسان الذي يؤثر القتل على الصلاة، إيثار هذا أنبأنا عما في قلبه بأنه رجل لا يؤمن بالله ورسوله، ولا شو اللي حمله على أن يعرض نفسه للقتل ولا يصلي وهو يعتقد أن هذه الصلاة مفروضة. إذا القول بأن هذا التارك للصلاة يقتل حدا لا كفرا هذا خيالي لا قيمة له، لأنه لو كان هذا مؤمنا لاستجاب لصلى. كذلك نحن نعود إلى أصل مسألة الأخ، المدين استدان لكي يستفيد من ذلك، فهل صار هو ما استفاد منه، أعطاه للثاني والثاني للثالث وإلى آخره. هنا نحن نقول له هل وقع ذلك؟ نرجع بها للمذهب السلفي. هل وقع ذلك؟ لا نتصور أن يقع هذا التسلسل الباطل. ولذلك آمن أنت أي الإنسان الآن بصوابنا وخطائك أو بخطائنا وصوابك، وقف عند هذه النقطة، هل هو مالك لهذا المال أم لا؟ وأجب عما سبق من البيان، حين ذلك يجد نفسه ونجد نحن أنفسنا معه أننا لسنا بحاجة جميعا لا نحن ولا هو أن ندخل في الفرضيات.
إشكال آخر طرح أيضا على المسألة نفسها، وإن كان يعني الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الإيضاح أيضا، وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد، فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد؟
من الذي قال هذا الكلام وما الدليل عليه؟
نعم،
والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها دعياه. الحقيقة كما قلت آنفا أن هذا الجواب سبق ضمنا.
نعم،
نحن أقمنا الدليل على وجوب إخراج هذه الزكاة من المستقرض لأنه مالك، فهم ليثبتوا أنه غير مالك، حينئذ تسقط هذه الأسئلة كلها، وبالتالي لسنا مكلفين بالإجابة عنها، لأنه إما نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون، وإما هم تبين لهم خطأ فرجعوا إلينا وأصابوا ووقفوا عند هذا الذي أثبتنا فيه أنه مالك. يا الله.
شيخ بالنسبة للزكاة، عرفنا مثلا أنصبة زكاة الإبل، هذا بالنسبة للسوائم يعني الإبل والبقر والغنم، يعني بالنسبة مثلا للنصاب في الإبل خمس من الإبل، ليس فيما دون خمس دودا صدقة.
صح.
طيب أي نوع من الإبل يعني، ولا لها سن معينة؟
لا، في سنين طبعا مذكورة في كتب الفقه والحديث، وأنا بطبيعة الحال أولا لست صاحب بعران، وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن، ولذلك مع كدالة حفظنا وضعف ذاكرتنا ما نعنى بحفظ السنان هذه أو الأسنان، لكن هي مذكورة لا بد لها سن يعني.
وكذلك الغنم والبقر
كل ذلك. نعم، وإياك
شيخنا. يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
ومن هذا المنطلق ينطلق البنك الإسلامي في معاملاته، على أن البنك الإسلامي في الحياة العملية يقوم بعملية أو بواقع لربما تكون تختلف عن هذا القول، وهي كالآتي: إنه إذا احتاج أحد الأشخاص مبلغ من المال للقيام بتجارة أو لشراء شيئا ما كسيارة أو بيت إلى آخره، على نفترض أنه أراد أن يؤسس محلا تجاريا، فالأصل في التجارة أنه يكون عدة شروط للبيع: أن أنا أكون إني مالك للسلعة نفسها، وأن الشخص الآخر إما يكون مقتدر على المال في دفعها، إنما الشيء الأساسي أنه يكون مالك الشخص اللي بيع، يكون مالك لهذه التجارة. فيقول البنك الإسلامي لهذا الشخص: اذهب إلى التاجر الفلاني وأحضر منه فاتورة عرض باسم البنك الإسلامي. فعندما يأتي إلى التاجر الآخر ويقول أعطيني فاتورة عرض، بطبيعة الحال التاجر عندما يبيع سواء باع البنك الإسلامي أو لأي آخر شخص آخر لابد من مربحه، فهذا لابد منه. عند هذه الحالة يأخذ هذا الشخص الفاتورة ويذهب بها البنك الإسلامي مرة أخرى، فيقول البنك الإسلامي على سبيل المثال: هذه الفاتورة قيمتها 1000 دينار، بعناك إياها ب1200 دينار أو 1050 دينار.
فهنا ربح البنك الإسلامي ربحا آخر على الربح الذي ربحه التاجر.
عفوا أرجوك تقف شوي، هل أنت تقصد ما تقول ولا سبق لسان؟ أبيعك هذه الفاتورة بكذا، تقصد ما تقول؟
أي نعم، لأن هذه حصلت.
حصلت؟
أي نعم حصلت، هذا ما حصل معانا طبعا، هذا حصل في شيء واقع عملي، أنا لا أفتري عليهم ولا
البضاعة.
هذه البضاعة يأتي الشخص مثلا ويريد أن يفتح محل تجاري، فطبعا نعطيه هذه الفاتورة باسم البنك الإسلامي، هذه الفاتورة طبعا إحنا ربحنا فيها. عندما يذهب إلى البنك الإسلامي يقول البنك الإسلامي بعناك هذه الفاتورة بكذا، هل قبلت؟ فأقول إذا كان بحجم المال نعم قبلنا. فما رأيك في هذا الكلام؟ وهل هذا شيء نص عليه الشريعة وحكمه في الإسلام؟
أولا يا أخي، استهلالك بالآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مع الأسف سنة متبعة عند الذين يستبيحون ما حرم الله من البيوع، ينطلقون من هذه الآية أحل الله البيع وحرم الربا. ترى هل من مسلم يقول بأن الله أحل كل بيع؟ هل من مسلم يقول أن الله أحل كل بيع؟ ولا في بيوع منهي عنها؟ شو قال ما كنتي؟ ما تدري. طيب، لا شك أنه ليس كل بيع يا أخي محرم، وليس كل بيع محلل. فالبيع الجائز شرعا له شروطه. مثلا أنت آنفا جاء في كلامك أنه هذا التاجر أو البنك اللي عم تحكي عنه بيقول أنه الواحد لما بده يبيع شيء لازم يكون إيش؟ حاضر، صح؟ وهذا كلام صحيح ولا يستطيعون رده، لقوله عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك. ما سمعت هذا الحديث بزمانك؟ لا تبيع ما ليس عندك، حديث في صحيح البخاري ومسلم. وعلى هذا قال الفقهاء، وبالتالي لجأ البنك إلى التستر أنه متمسك بالنص. عندي سيارة لك يا، لكن روح عند المالكة. ليه؟ لأنه ما بيجوز البنك يبيع ما ليس عنده، لكن روح عند الوكيل أو التاجر وشوف السيارة اللي بتعجبك وجيب ايش الفاتورة تبعها. الذي أردت أنه ألفت نظرك ونظر غيرك أيضا، أنه لما تسمع الآية الكريمة وأحل الله البيع، لا تفهمها البيع مطلقا، يعني على كيف الواحد، في شروط من هذه الشروط اللي أنت عم تلمح في كلامك إله، والبنك الإسلامي كمان عم يتبناه مبدئيا، وعم يقول أنا ما عندي سيارة أروح لعند التاجر وجيب فاتورة فيها. وضح لك النقطة هاي قبل ما أدخل في الجواب، أنه أحل الله البيع مو كل بيع. ماشي، نجي بقى، لماذا الشاري ما بيشتري من الشركة أي من المنبع وبيشتري من البنك الإسلامي؟ أنا بجاوبك، الشركة بتبيع بسعرين، سعر النقد هذي بتسموه بها البلد الكاش، وسعر ايش؟ النسيئة، هذي بتسموه اليوم ببيع التقسيط، صح ولا لا؟
هذا
سيدي
قد تكون بالنسبة
لبعض. أنا أسألك سؤال، صح ولا لا؟
بالنسبة لنا أخذ غير ورد.
ممكن ما.
قد يكون في بعض الناس، إنما بالنسبة إن هذا الشيء غير واقع.
عفوا، أنت بالنسبة إلك شو تقصد؟
تاجر المواد التموينية.
تختلف.
تختلف. أنت بتبيع مواد تموينية فاجر يعني، مثلا أكياس رز سكر كذا إلى آخره، أنت ما بتبيع بيعتين؟
لا بيع وثابت للجميع سواء أخذ الإنسان.
معلش معلش خليك معي، بمعنى أنت ما بتبيع بالتقسيط تارة وتارة بالكاش، وإنما بتبيع إما دائما بالكاش وإما دائما بالتقسيط. وأنا بقول لك سلفا هذا مش ممكن، وأنت عم تقول هذا عندنا مواقع، هات لشوف أعطيني جواب سؤالي ولعله وضح لك.
لا سيدي، احنا طريقة البيع انه مثلا شخص معاه من الاموال الفلوس اشترى وناخذها نقدا كاش، انما شخص ثاني بطبع لنا ثقة فيه وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على اساس انه ديما يسدده بعد فترة، لكن السعرين ما بيختلفوا.
كويس.
اي نعم.
سعر الكاش، لو رجل اجى لعندك قال لك انا ما معي مصاري بدي بالتقسيط، بتبيعه بنفس السعر اللي اجاك صاحب الكاش وبعته قبل دقائق، بتبيعه بنفس السعر؟
حسب ثقتي في الشخص.
لا لا، هنفترض الشخص اللي تثق فيه، يعني مثلا بيقول لك انا انت واثق فيه، هاي الثقه لدي سيرتها لانه بعدنا في الشخص الذي انت تثق فيه، جاءك وقال انا بدي منك 100 كيس مثلا رز، والوفاء ما استطيع الا بعد سنه، بتبيعه بنفس القيمه اللي بعتها التاجر اللي اجاك قبل منه بدقائق وسلفك القيمه؟
هو شيخ نحن في اختلاف في الوضع، لانه كون انا بدي اعطي الاموال لمده سنه.
الله يهديك الله يهديك. انت يا احمد انت عم تعلل الحكم قبل ما تصدر الحكم. انت اصدر الحكم بعدين علل.
على بشكل عام انه البيع واحد بالجميع.
معليش هذا سمعناه من الاول، وهذا معناها انه حرمنا الجواب. مالك راي جوابنا بكيفك. انا بمضي في كلامي، انا قصدت الخدمه معك لحقيقه واقعه. أنت عم تقول عنا ما في عنا البيع إلا سعر واحد، وأنا قلت لك سلفا إنه هذا مش ممكن، كأني عم أتحداك ومن بحاجة تحديك، لكن بحث علمي، مش ممكن هذا الشيء يصير إطلاقا إلا في مجتمع يكون مجتمع إسلامي كما كانوا في الزمان الأول. والمقصود أنا لا أعتقد اليوم إنسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، أو لم يسمع يوما ما حديث ابن مسعود الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لأحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. واضح الكلام؟ طيب أعود ألخص فأقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في الجو النبوي السني، على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية، هذا البعض الثاني غير الشرعي، بعضه ربوي وبعضه غير ربوي لكن كله غير شرعي، هل عايش في هذا المجتمع وما عايش في ذاك المجتمع يستحيل إلا يبيع بيعتين في بيعة، فيبيع الذي ينقد بسعر والذي يؤجل بسعر، هذا لابد منه. وأنا الآن أستطيع أن آخذ الجواب من عدم الجواب، وهو أنت ما جاوبت، عدم جوابك هو جواب انه لما بيجيك شخص تثق به بكرر على مسامعك احسن ما انت تكرر على مسامعي، ياتيك رجل ثقه بيقول لك انا ما استطيع وانا بدي افتح محل والى اخره، اعطيني مثلا 100 كيس رز او سكر او الى اخره والوفاء بعد سنه. لا يمكن وانت عايش في هذا المجتمع اللي وصفت لك اياه ولو بايجاز الا ان تقول هذولي فمن هم كذا، اي باكثر من التاجر اللي بعته قبل بدقائق. لا يمكن الا هكذا، ولئن فعلت خلاف ما ظننت بك فبتكون انت رجل مثالي، واهنئك وابشرك انك بتكون نعمة تاجر، وارجو ان تكون كذلك. وانا ما بهمني بقت لي شو النتيجة، لكن بهمني تفهم النتيجة من عندي. فهميك بهذه المعاملة وبقول لك ابشر، لانه هالرجل هاد هاللي بعته 100 كيس سكر او رز بالتقسيط الى والاخر اجل السنه، هذا كانك تصدقت عليه ب50 كيس صدقه بدون مقابل. هكذا جاء في السنه الصحيحه، قرض درهمين صدقه درهم، هكذا في السنه. ولذلك انا لما افكر في هؤلاء التجار بقول يا خسارتهم، ربنا عز وجل يسر لهم سبل يتغلبوا فعلا، مثل ما اجاب الرسول عليه السلام يوم جاءه الفقراء وشكوا اليه حالهم وفقرهم، وقالوا يا رسول الله ان الاغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما والى اخره ويتصدقون ولا نتصدق. قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم، تقولون سبحان الله 33 إلى آخر الورد معروف عن الجميع بعد الصلاة. ذهب رسول الفقراء إلى الفقراء مبشرا لهم ففرحوا وسروا كثيرا، لكن جاء الرسول الفقراء مرة ثانية قال يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا فصنعوا وفعلوا كما فعلوا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأغنياء في عندهم طرق لكسب الأجور أكثر من المتعبدين، أكثر من الملازمين المساجد أو الرباطات أو ما شابه ذلك، لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك استحلوا الربا بأجمل حيان. وهنا نعود إلى الجواب عن السؤال، البنك الإسلامي فضلا عن غير البنوك الأخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الإسلامية، كلهم يرابون يستغلون قولا لبعض الفقهاء، وهذا القول إذا شرحته لكم سيتبين لكم أنها ظاهرية مقيتة. وهل يعرف شو مذهب أهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بأنها ظاهرية مقيتة. لماذا؟ بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الإسلامي، طبعا في عندهم دكاترة وفي عندهم مفتين ومشايخ إلى آخره، لكن هؤلاء ما تفقهوا الفقه السابق أي بالكتاب والسنة. وأنا في أوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه، من شو كان اسمه تذكر شيء؟
كامل
يمكن والله أصدر كتابا، ها أصدر كتابا في الموضوع، أنا ما أعرف الأسماء. المهم فناقشته في بعض المسائل فعرفت أن الرجل كما يفعل القماشين بياخذ من هون ومن هون ومن هون، ايه هيك المصلحة. الشيء بالشيء ذكر، كنت انا في دمشق اسمع عن حزب التحرير الاسلامي ورئيسه تقي الدين نبهاني رحمه الله، فاود واتمنى أنا ألتقي به. وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري، فعرفت أنه اتجاهه، وبخاصة أنه يمثل حزبا والحزبيات في الإسلام محاربة، كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه. وراحت أيام وإجت أيام، إلى الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق، ونزل في مدرسة دير ياسين. تعرفها؟ ليش؟ مالك سوري؟ مالك دمشقي؟
ياسيني ابن اخو الشيخ سعدي ياسين شيخنا.
ايه بس علمي انه دمشقي.
دمشقي
الشيخ ياسين اصله، لكن هذا هو الشيخ ياسين. الشيخ ياسين احنا لنا جلسات رائعة معه. اي والله الله يرحمه. اخشى كمان من السطر اللي امور اخرى.
والله حبذا.
نعود.
في سؤال عن هالموضوع.
ايه. فوصلني خبر ان الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين. تعرف الأطفائية؟
نعم.
كويس. الأطفائية إذا جيت من شارع النصر اللي كان اسمه قديما شارع جمال باشا.
نعم.
طيب. إذا لفيت بدك تروح للأطفائية، بتكون على اليمين ولا على اليسار؟
إذا جيت من شارع النصر؟
إيه، حولت يسار. طلعت من سوق الحميدية.
نعم.
واستلمت ايه شارع النصر.
نعم.
تمشي دوري، بعدين بدك تلف على الشارع هل بيعرضك للأطفائية. بتكون أطفائية يمينة ولا يسارا؟ أطفائية
يمين.
هذا هو.
كيف الآن ماشيين بشارع النصر؟
على اليمين.
نعم.
كويس. طيب في هنيك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب، تعرفه؟ ما تعرف. خلاصة، دير ياسين بهالشارع هذا اللي بيوصل أطفائية، لكن على اليد اليسرى أول مفرق، لا ثاني مفرق، مدرسة قديمة من المدارس نزل فيها. أخذنا مواعيد، اجتمعنا معه، وجرى طبعا حديث سجالا وطوالا وإلى آخره. وصلنا للنقطة اللي أنا بدي إياها. قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما بتلتزم مذهب معين، وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا. فعلى أي أساس أنت لما تأخذ مسألة من مذهب الحنفي أخرى في الشافعي وأخرى في الظاهري وإلى آخره؟ قال أنا بشوف شو اللي بيناسب الأمة في هذا الزمان، شو الأصلح لها، بختار القول اللي بيناسب. فعرفت أنه منهجه كمنهج كثير من المصريين أمثالهم، وهو اتباع الهوى، وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة. شر الهوى اتباع هوى الأمة. وأنا بقول لكم بكل صراحة، ربما لأول مرة تسمعوا هالكلام هذا، نعرف نحن أنه الإنسان يتبع هواه، أما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة. ليه؟ لأنه الشخص لما يتبع هواه ضل هو، لكن لما الشخص يتبع هوى الأمة ضل هو والأمة. شايفون؟ وأكبر مثال على هذا لابد يعني قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا، أن أمريكا جاءها برهة من الزمان تخذت قرار أو دستور بمنع الخمور. تعرفون هذا ولا لا؟ وبعدين ما صبروا. ليش؟ لأن الشعب ما بيصبر على هذا التحريم، لأنه ما في وازع شخصي. شوفون البيت الشعر، ما لم يكن لها منها وازع، الشطر الأول. أن يصادره. طيب الشاهد، فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن إيش؟ معاقرة الخمرة. ولذلك حجوا فسرعان ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب، ولساتهم عايشين بهذه الضلالة. النغمة الآن عجيبة جدا، أقاموا الدنيا بإثبات ضرر إيش؟ الدخان، وبيحاربوا الدخان والآخر. لك وين كنوا الخمر؟ والخمر هم الخبائث، لأنه في حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أنه يحاربوا الدخان الخبيث، يحاربوا مثلا الفيون والحشيش والآخر. أما الخمر لأنه يعني محارب هذه الأشياء هو يعاقرها، ولذلك هو لا يحاربها. لذلك شر الهوى هو هوى الأمة مش هوى الفرد. فلما عالم له مركز الاجتماعي والديني بيحاول أن يمشي بعض المحرمات بأن يتلقى قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله، ما في شك أن هذا ضلال أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه. فأقول لما عرفت أنا هذا من الشيخ تقي الدين جادلته بطبيعة الحال، وقلت له هذا الواقع لا يجوز يا أستاذ، على المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه سواء كان يحقق مصالحه أو لا. وبالمناسبة يعجبني حديث رافع ابن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة، بيقول كلمة محض الإيمان يا جماعة، نحن بدنا الإيمان. قال أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، وقد كان لنا في هذا معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم، وقد كان لنا فيها مصلحة منفعة، لكن طواعية الله له منا له خير لنا. هذا لا شك، وهذا هو مقتضى الإيمان الذي يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أشعر حقيقة وأشكر أيضا أن أطلت الحديث وطولت بالك عليه كثير، لكن لعله في ذلك فائدة. فبدي أرجع للمسألة اللي قلت أنه هي مسألة ظاهرية وهؤلاء عربشوا بها وتشبثوا بها. أنت عرفت الحديث أنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وفسر الراوي أنه هالراديو نقدا بمية وبالتقسيط بمية وخمسة أو عشرة هون. قالوا لف دوران بقى هنا هي اليهود. قال فإذا قال له رأسا 110 أي مو بيعتين في بيعة، أي بيعة واحدة. أما إذا قال له نقدا بمية وبالتقسيط 110 صحيح هي بيعتين، وهذا نهى عنه الرسول وحاشا أنه خالف الرسول. لكن أنا ما بعمل هيك، أنا شو بعمل؟ بقول له يا أخي هاي بالتقسيط 110 هاي بيعة واحدة. فالبنك الإسلامي الآن متعرض إيش؟ وعاضد عليه بالنواجذ، أنا في عنا فتوى. لكن هل رجع هو إلى الأصل إلى الإسلام بأصوله أولا وبفروعه ثانيا؟ وأصول بدع علماء، لكن فروع هاي المسائل واضحة جدا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. هل قالوا نحن من بيع بيعة واحدة بالتقسيط 110 في مثالنا خلصوا من شكلية الحديث، لكن وقعوا في مخالفة مرماه ومغزاه. أنا قلت أن هذه ظاهرية عصرية. ليه؟ هذا الرجل بيجي لعن تاجر هالجهاز هاد؟ بيقول له بقديش الجهاز؟ بيقول له نقدا بألف وبالتقسيط بألف ومئتين. هذا حرام ما بيجوز. هاد بيجي لعنده بيقول له قديش؟ بيقول له هذا التقسيط 1200. إذا أخذ من هذاك 1200 ما جاز، إذا أخذ من هذا 1200 جاز. ليه؟ شو الفرق؟ شكلية محضة. عرفت الشكلية شلون؟ يعني ما قال له نقدا بكذا وتقسيط بكذا، أعطى الخلاصة رأسا مالية من صالحه تقسيط ب 1200. هذا لعب احتيال. مش في احتيال اليهود، لأنه كل إنسان يدرس الموضوع مش بفقه الواقع اليوم عند هؤلاء المتفقهة اللي بيلتقطوا من كل مذهب ما ينافق ما يناسب إيش الهوى كما ذكرنا. اللي بيدرس المسألة من النص بيفهم إنه ليش الشارع الحكيم حرم الزيادة، إجا الجواب فله أوكسهما أو الربا. إذا الربا حصل سواء بالصورتين أي بالبيعتين أو بالبيعة الثانية. واضح إلى هنا؟ كل دي شيء ظاهري. هضربكم مثال والأمثلة كثيرة، وهذا فيه علماء فحول قالوها، لكن الحمد لله الجماهير نبذوا هذا القول لأنه واضح أنه في منتهى السخف مع أنه قاله عالم جليل عندي. حديث الصحيحين في البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
حديث الصحيحين في البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. نهى عن البول في الماء الراكد. أظن تعرفون شو معنى الحديث. ماء غير جاري، بحيرة، ماء واقف. هذا الماء الراكد غير الجاري ما في الحديث الصحيح عن البول فيه. ليش؟ ما بدأ فقه كبير، أبسط إنسان بيعرف ليش. لأن الماء هذا نظيف، إما راح يتقذر أو راح يتنجس إذا بال فيه. إذا ما تنجس يتقذر. قال ذاك الظاهري: فلو أنه بال في إناء وأراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. شو رأيكم بابي هذا الفقه؟ هاد مثل هاد تماما، بس هي تنفذ القلب بسرعة. هاي بدها شوية عقل يشغل الإنسان، وإلى به في النهاية بيعتقد تماما أن رسولنا عن بيعتين في بيعة، وقال من باع في بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما ثمنا أو الربا. فلما قال له بالتقسيط 110 أو 1200 مثلا، هذا أخذ زيادة. مقابل إيش بها الزيادة؟ أليس مقابل الصبر في الوفاء؟ جميل. نرجع الآن الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات، وأنا بهنيك أنك ظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب 100 كيس بالتقسيط، بيكون هذا لك أجر كما قلت لك في كما لو تصدق ب50 كيس. أما الشركات اليوم خاصة اللي بيبيعوا الأجهزة، بيبيعوا السيارات، تعرف أنت عندهم سعرين صح ولا لا؟ طيب، ولو ما في سعرين ما عاد البنك الإسلامي له عمل صح ولا لا؟ إذا البنك الإسلامي شو بيساوي؟ التاجر ببيع السيارة مثلا ب10,000 دينار كاش وب11,000 بالتوصيف. البنك شو بيقول للوسيط او العميل تبعه؟ العميل تبعه بيقول روح شوف اي سيارة تعجبك وجيب لي السيارة بالايش؟ بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. بالتقسيط. انا ما لسه ما وصلنا. لسه ما وصلنا. الشاري بروح وبيجيب السعر بالتقسيط. بنقول احنا في الفرضية السابقة 11,000. بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين الى اخره. بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة. بيقول له السيارة الفلانية قديه ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا. وربما باعتباره تاجر